بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 69 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال الشارح رحمه الله: وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الشارح رحمه الله: والطائفة الملامية، وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك.
نعم، الملامية أو الملامتية هذه طائفة من الصوفية تزعم أن لها طريقة، وهي أن تفعل ما تلام عليه. وقد يكون ما تلام عليه من المعاصي الظاهرة، فيتقصدون فعل المعاصي حتى يلومهم الناس، ثم يزعمون أنهم في الباطن مؤمنون صادقون حتى لا يكون عندهم رياء. فهذا خطأ وضلال، أن تجاهر بالمعصية وتزعم أنك تخفي، وتقول إن الناس إذا صاروا يلومونني ويظنون بي الشر وأنا في الباطن مؤمن هذا خير لي، هذا ليس بصحيح. فلا المرائي طريقته صحيحة وهو الذي يفعل الخير رياء، ولا الملامتي الذي يفعل المعصية حتى يلام ظاهرا وهو في الباطن مؤمن أيضا طريقته صحيحة. الصحيح هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفعل الخير وتجنب الشر وتبتعد عن الرياء. نعم،
أحسن الله إليك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
نعم، هذا نوع من الذين يدعون التصوف، يصعقون حين يسمع شعر فيه يعني مدح الله أو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فيصعق ويغمى عليه، وبعضهم قد يسمع آيات من القرآن فيغمى عليه ونحو ذلك، وبعضهم يسعى إلى الصعق والغشي وزوال العقل، وهذه إحدى طرق الصوفية. فنقول هذا كله ليس من هدي السلف رحمه الله. السلف يسمعون القرآن فتقشعر جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله عز وجل. السلف طريقتهم واضحة، أما هذه الطرق التي يزعم صاحبها أنه يغمى عليه ويغشى عليه من خوف الله عز وجل، فهذا طريق إن صح وصدق صاحبه فهو طريق ناقص. هذا هو الصحيح في مثل هذا، غاية ما فيه أنه يعذر صاحبه إذا غشي عليه، لكن لم يكن في الصحابة من يغمى عليه ولا من يغشى عليه عند سماع القرآن. وخير الهدي يرحمك الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الطريقة طريقة أصحابه رضي الله عنه. نعم.
حسن.
يعني رواية الله أعلم بصحتها أنه كرر آية، فهذا إذا وقع نادر، لكن ليس هو الأصل. حتى من الصالحين من قد يعني يتأثر بسماع آية، لكن ليس هو الأصل. الطريق الصوفي يجعلك هذا هو الأصل. نعم، تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليك. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم، ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهدون بذلك في حال زوال عقولهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم، ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه، وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين، وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبهم مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله.
هذا صحيح. أما الاعتقاد في المجانين وعقلاء المجانين الذين ذكرناهم قبل قليل، فهؤلاء على ما كانوا عليه، لأن الكفار فيهم مجانين، فيهم بل، والفساق والمؤمنون كل هؤلاء يقع من هؤلاء ومن هؤلاء، فيكون على حاله مما كان عليه سبق. لا يعني ذلك أنه صار وليا من أولياء الله، ولا أنه صار ممن له في الباطن أمور الخفيات وأنه من المقربين. غاية ما فيه أنه لا يحاسب إذا فعل أو أخطأ، لأنه ناقص العقل. وهؤلاء الدليل من المؤمنين أن الواحد منهم إذا صحى يتكلم بالخير والإيمان، بخلاف الطرقية الفاسدين إذا صحى بدأ يتكلم بالشرك، يقول سبحاني ما أعظم شاني، ويقول ما في الجبة إلا الله، ثم يزعم أنه يغيب بعقله. فهذه حال وهذه حال. طيب، ما حكم هؤلاء؟ نقول هؤلاء أولا معذورون، ثانيا من كان منهم من المؤمنين ثم أصيب بعته أو جنون فهو إلى الجنة إن شاء الله تعالى، وهذا كافي. أما الزعم بأنهم من أولياء الله فليس عليه دليل. نعم،
صلى الله عليه. وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم هم معشر حلوا النظام
حلوا النظام
وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال، بل كافر يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين، كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور.
نعم، هذا واضح جدا. هؤلاء الذين يزعمون أنه أحيانا يتكلم بلسان غير لسانه ويزعمون هذه ولاية، قالك هذه هي الشياطين تتكلم بلسانه، هذا المصروع أو هذا الأبلة تتكلم الشياطين بلسانه. أما من يزعم أن هؤلاء بلغوا أنه لا يستوي النفل والفرض والعقل يسجد لهم وكذا، هذا كله ضلال مبين بل كفر، لأن من أنكر الحلال والحرام والفرائض فهو كافر. وهؤلاء يدعون أن مثل هذه النوعيات أو مثل هؤلاء الناس يسقط عنهم التكاليف، لا يعرفون فرضا ولا نفلا ولا واجبا ولا محرم. فهذا كله كما قال الشارح رحمه الله تعالى كله من الضلال المبين. والشيطان والشياطين هي التي تتكلم على لسان هؤلاء. طيب أحيانا يأتي بمكاشفة، قال لك الشيطان القرين هذا المعتوه يأتيك بكلام غريب، يقول صار كذا وقع كذا، فيقال كيف انكشف له؟ شيطان والمتلبس به هو الذي ينطق بذلك، كما ينطق الشيطان عند المصروع. والشياطين لا تتنزل إلا على كل أفاك أثيم، هذه هي الشياطين. نعم يا شيخ
صلى الله عليه. وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدله من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذا النوع المشهور من المتصوف يذهبون إلى الخلوات والبرية، وبعضهم ينقطع في كهف جبل، وبعضهم يذهب إلى الخربات ويزعم أنه يتعبد الله عز وجل ويترك الجمعة والجماعات. هذا مستقيم؟ هذه ولاية لله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاثة جمع من غير عذر أو تهاونا فقد طبع على قلبه. وخذ ما لا يحصى من الدعاوى بالنسبة لهؤلاء، يقول إنه نشأ وجلس في البرية لم يمس ماء لمدة عام، معناه لا يتوضأ لا يصلي. هذا كله من طرائق الصوفية، وهي يعني نوع من التأثر برهبانية النصارى، الرهبنة التي هي الانقطاع، نعوذ بالله من الضلالة. نعم.
وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أن مع محمد صلى الله عليه وسلم
من ادعى أنه يعني ادعى لنفسه
أحسن الله. فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى.
يعني مثل حرك ترى، يعني فكر ترى الفرق بينهم. موسى والخضر تعرفون قصته، وموسى لم يصبر، والخضر تلقى أحكام من الله ما كان يعلم بها موسى، ولهذا في آخر الحديث قال أنت لا علم علمك الله إياه لا أعلم، وأنا على علم علمني إياه الله إياه لا تعلم. هذه قصة موسى والخضر لما خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار. فهؤلاء يحتجون ويقولون أن الخضر ولي وموسى نبي، فظهر فضل الولي على النبي. موسى عنده علم الشريعة والخضر عنده علم الحقيقة، ثم يحتجون بأن شيوخ الصوفية يمكن أن يصل إلى الغيب كما وصل الخضر. فما حكم من يدعي هذا؟ كافر. الذي يدعي أنه يمكن أن يكون هناك طريق في الشرع غير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما حصل للخضر فهو كافر. والخضر القول الصحيح أنه نبي، ولم يكن الخضر ملزما بشريعة موسى ولا موسى ملزما بشريعة الخضر. ولهذا قال الخضر كما أخبر الله عنه: وما فعلته عن أمري، يعني من الله، هذا وحي. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فليس في قصة الخضر، ليس فيها أن الإنسان يجوز له أن يخرج عن شريعة الله، ولا أن الخضر خرج على شريعة موسى أبدا، وإنما موسى نبي لبني إسرائيل، والخضر ليس ملزما باتباع شريعة موسى. ثانيا، موسى أراد أن يتعلم من الخضر، إذن الخضر عنده علم ليس عند موسى. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب له بباب الرحلة في طلب الحديث في كتاب العلم، الرحلة في طلب الحديث، وذكر قصة موسى والخضر، يعني موسى رحل ليطلب العلم على يد الخضر. فليس فيها دلالة أبدا على أن الخضر له طريق غير طريق موسى، أنه يعني له طريق ليس طريق الوحي ولا غيره أبدا، وإنما هذا له وحي وهذا له وحي. وموسى رسول لبني إسرائيل، ولهذا قال: أنت موسى بني إسرائيل، يعني أنت مختص، أنت موسى بني، قال: نعم أنا موسى بني إسرائيل. قال: وأنت الخضر، قال: نعم أنا الخضر. الصوفية تعلقوا فيها وزعموا أنه يمكن فيه طريق غير طريق النبي، ولهذا ذكر الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى من النواقض، أحد النواقض في هذا الموضوع، من ادعى أن أحد تسعه شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر فقد انتقض إيمانه وكفر. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرسل إلى جميع الإنس والجن، لم يختص بفئة معينة، إذا لا طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أما الزعم بأن الخضر حي فهذا ليس عليه دليل كما قلنا في الدرس الماضي. من يدعي أنه رآه هذا كله دعاوى ليس عليها دليل، بل الأدلة تدل على موت الخضر. والذين يزعمون أنهم قابلوا الخضر وقال لهم أنا الخضر هذا شيطان. فثبت بهذا بطلان هذه الدعوة. إذن من يزعم أنه يمكن أن تكون له شريعة وطريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم كما حصل للخضر فهو مرتد خارج عن الدين، وللأسف بعض المتصوفة عنده هذه الطريقة وهذا الأسلوب، ولهذا تسقط عنه التكاليف ويأتي بتشريع ويحلل ويحرم ويدعي المغيبات إلى آخره. وهذا مفرق خطير جدا جدا يجب أن ينتبه له. ولهذا صارت خرافة حياة الخضر موجودة لدى الصوفية إلى يومنا هذا، وللأسف أنه يصدق بها بعض الفضلاء لما يحكي شيوخهم من أنهم قابلوا هذا الرجل الذي زعم أنه الخضر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، رسول الله مات، الخضر حي من زمن موسى، ليس عليه دليل أبدا، وألف العلماء في ذلك، فينتبه إلى هذه المسألة. نعم يا شيخ.
حسن الله عليك. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها، وهو يود منها نظرة، وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى، حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى آخر السورة.
هذه كلها خرافات الصوفية، يدعون أن شيخهم يذهب إلى الكعبة ويطوف بها ويرجع في ليلته في ذلك الزمن، وبعضهم بالعكس يقول شيخي في الشام تأتيه الكعبة، هي تأتيه في عند محله ثم يطوف بها ثم ترجع الكعبة. كل هذه خرافات، ما حصل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته. نعم يا شيخ.
قال الماتن رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من أنا عليه وأصحابي أنا عليه وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحال، وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو فرج أصيب بتأويل القرآن، كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية.
حسنت. نرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة فتنة وعذابا. والجماعة فيها تقوم على 3 أسس من الاجتماع. الأول: جماعة المسلمين، وهم جماعة أهل السنة والجماعة، الصحابة ومن جاء بعده. الثانية: الجماعة إذا اجتمعت على إمام شرعي فتجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه. الثالث: الإجماع، فما أجمعت عليه الأمة وجب الإيمان به ولا يجوز خلافه. هذه أسس الإجماع. طيب، المفارق أحد هؤلاء. المفارق لأهل السنة والجماعة اللي هو النوع الأول، إما أن يكون من الكفار كاليهود والنصارى، هذا يفارق المسلمين جميعا، أو يكون من أهل البدعة وعليه، فمفارقته لأهل السنة ليس هو من الافتراق الذي هو محمود، وإنما الافتراق المذموم. ففراق ومفارقة أهل البدع لأهل السنة كمفارقة المسلمين، كمفارقة اليهود والنصارى والمشركين للمسلمين في الجملة. والمؤلف رحمه الله تعالى والشارح يتكلم عن أنواع الاختلاف. إذن فيه النوع الأول هو اختلاف المذموم، وهو الذي نذكره الآن. ما يأتي واحد ويقول لا، اليهود والنصارى والمسلمون كل صاحب دين، لا، هؤلاء خلافهم خلاف كفر وشرك ولا يعذرون بخلافهم، والحق إنما هو مع المسلمين. أهل السنة والجماعة في خلافهم مع أهل البدع أيضا كذلك، كل صاحب طريقة بدعية فهو مخالف للسنة وللحق فهو مبطل. ماشي هذا ولا لا؟ أيضا من خالف الإجماع، الأمة إذا أجمعت على شيء لا يجوز لأحد أن يخالف. هذا النوع الأول من الخلاف. النوع الثاني من الخلاف هو الخلاف على الإمام الشرعي، فهذا لا يجوز، وهذا الذي وجب فيه فأصلحوا بينهما، ولا يجوز لأحد أن يقتل أحدا ولا أن يؤذي أحدا، وإنما يجب الاجتماع على الإمام الشرعي، وهذا أيضا جاءت به الأدلة الصريحة. إذا كان إماما شرعيا يقود بالكتاب والسنة واختاره المسلمون وبايعوه، فلا يجوز لأحد أن يخرج عليه. النصوص كلها مدحت الاجتماع وذمت الافتراق المنحرف، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح بمجموع طرقه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: ومن هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن خالف الجماعة، خالف أهل السنة والجماعة، فهو ضال مبتدع. ثم ننظر في حاله، هل هو بدعة فقط أم يرتكب مكفرة أو نحو ذلك. وبناء على هذا الأصل فإن أهل السنة والجماعة يرون أنه يجب أن تلتقي الأمة وأن تجتمع وأن تحذر من أن يقتل بعضها بعضا. ولهذا جاء في الحديث لما نزل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، ولهذا يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون، لكن هي التي وقعت. يلبسكم شيعة تصبحون شيعا وأحزابا، يقتل بعضكم بعضا ويذيق بعضكم بأس بعض، وهذا الذي وقع لهذه الأمة. فإن الله لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، ولا يهلكها من عدو من خارجها أبدا، وإنما يقع فيها الهلاك حين يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويذيق بعضهم بأس بعض، وهذا هو الواقع في تاريخ هذه الأمة. وبدأت بوادره لما وقعت الفتنة بين الصحابة في الجمل والصفين، اقتتلوا، هذه فتنة. ولهذا جاء عن الزهري أنه القتل والمال الذي يقع في زمن الفتنة هدر، ما أحد يطالب أحد. فعلى الأمة أن تتقي الله عز وجل، وأن يكون الاجتماع هو الأصل في دينها، وأن يكون هناك الصلح بين المسلمين، فلا يقتل بعضهم بعضا، لأن القتل نوع من الجاهلية، المقاتلة والتقاتل بين المسلمين هو نوع من الجاهلية وفتنة جاهلية. فاتقوا الله يا عباد الله، سواء كان في الشام أو في مصر أو في أفغانستان أو في أي مكان، اتقوا الله عز وجل، ولنحذر من الاقتتال فيما بيننا نحن المسلمين، فأمر الدماء شأنه عظيم. نعم يا شيخ. السنة من سار على السنة فهو في الجنة. قال من كان على مثل ما أنا على أصحابي، من خالفها داخل في الوعيد. ما نوع الوعيد؟ ما نوع البدعة؟ بحسبه، في بدعة مكفرة وفي بدعة غير مكفر. فلذلك لما نقول في النار المعنى أنهم مستحقون للوعيد، وليس المقصود به أنهم مخلدون في النار، وإنما هم مستحقون للوعيد ثم ننظر. فإذا كانت بدعته خفيفة فيكون بمنزلة الفساق والعصاة، إذا كانت تؤدي به إلى الكفر فإنه يخرج من الملة بسبب هذه النواقض أو بسبب هذا الناقض. نعم يا
شيخ. وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته.
نعم، هذا هو الأصل. لم يزل الصحابة يقع بينهم خلاف واجتهاد، لكن يرحم بعضهم بعضا. أما أن يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا فلا، وهذا هو فعل أهل البدع ومن شابهه. انظر إلى المعتزلة ومن معهم في بدعة خلق القرآن، كفروا من خالفهم وفصلوهم وضايقوهم وسجنوهم. فلا بد أن ينظر إلى هذه المسائل، ما كان منها في أصول الدين فالمخالف مبتدع، ما كان منها في الأحكام الفقهية فيجب أن يعذر بعضهم بعضا. نعم يا شيخ.
فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يطلبون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من يخالفه مع أنه معذور.
نعم، هذا يعني للأسف يعني كثير ممن يخالف الناس إما عادل منصف يعرف قدرهم فينصف الآخرين وينصف اجتهادهم، وإما والعياذ بالله ظالم يعرف نقصه أو يعرف ظلمه ومع ذلك يظلم ومع ذلك يعتدي. وهذا يصدق عليه قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا الذي يقع اليوم، يظلمون الناس ويقتلون الناس وهم يعلمون أنهم كذبة فجرة، يتهمون ويكذبون ويقتلون ويزورون، هذا الذي يجري اليوم. وإلا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أين الدليل؟ وينسحب هذا على بعض الناس، يتخذ هذا الإمام حجة فيصير كالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غلو. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الواقع في هذه الأمة، أحيانا يتعصب لإمامه تعصبا مذموما، وأحيانا يتعصب لبدعته تعصبا مذموما، وأحيانا يتعصب لاجتهاده تعصبا مذموما. فالواجب أن توضع الأمور في مواضعها ويكونك عدل وإنصاف. نعم يا شيخ.
ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم، حتى زجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك، مما قد شرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل.
أرجح أنا.
أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في مثل ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هذا موجود في الشريعة وهو رحمة، مثل القراءات، هذا اختلاف تنوع. إن قرأت بقراءة حفص أو نافع أو بكثير كلها صحيحة والحمد. أنواع الاستفتاح: إن استفتحت بي وجهت وجهي سبحانك اللهم إلى آخر، فهذا صحيح. أنواع الأذان، أنواع الإقامة، أين يكون سجود السهو، هذا كله هو الحمد من اختلاف التنوع. لكن بعضهم يتعصب حتى وهو اختلاف تنوع. إذا شفع الإقامة غضب عليه، أو إذا أوتر الإقامة غضب عليه، وهذا لا يكون إلا من جاهل. فهذا النوع كله والحمد لله هو يسمونه اختلاف تنوع، خذ بهذا أو بهذا، ورد هذا ورد هذا، وإن كان بعضها أحيانا أرجح، يعني بعضها أرجح من بعض لأنه أقرب إلى الدليل، لكن هذا ورد وهذا ورد، هذا صح وهذا صح. هذا نوع من الاختلاف غير المذموم. النوع الثاني أيضا:
ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك.
نعم، أحيانا يكون بس اختلاف عبارات، هذه الخلاصة، لكن مع ذلك يتعصب لهذه العبارة وإن كان المعنى في الأخرى هو نفسه. فأحيانا في الحدود أو الصياغ أو غير ذلك تجد من يتعصب للصيغة، من يتعصب لهذه الصيغة فلا يرى إلا هي، مثل صيغ الزواج أو الطلاق، لا يرى إلا هذه الصيغة ولا تصح إلا هذه الصيغة وينكر، فيقال لا، هذه صيغة صحيحة وهذه صيغة صحيحة. فإذا بغى أحدهم على أحد فهو ظالم. هذا كله نوع اختلاف يسمونه تنوع. النوع الثاني:
وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور، الذين يقولون المصيب واحد، والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور.
نعم، الاختلاف الثاني اختلاف تضاد، وهذا في الأصول مثل حق وباطل وتوحيد وشرك، هذا كثير، سنة وبدعة، ومثله في الفقه يقول لك هذا حرام وهذا حلال، هذا يسمى تضاد. ما الصحيح؟ أحدهما محق صواب والآخر مخطئ. فإذا كان في مواطن الاجتهاد فإذا أصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر واحد. انتبهتم؟ في اختلاف تنوع، إن أخذت بهذا أو هذا أو هذا سجان. تضاد لا، لابد من الاجتهاد. هذا النوع من الاختلاف هو الذي يقول فيه التشاحن. فإن كان داخل أهل السنة مثل ما يجرى من الفقهاء وتعصب بعض المذاهب فهو أهون. أما إذا كان مع أهل البدعة فالأمر ظاهر، لأن المخالف في البدعة مناقض للحق فلا تجب موافقته. فهمتم الفرق بينهما؟ فلذلك يجب الإنصاف، نحترم العلماء جميعا، المالكية، الشافعية، الحنفية، الحنابلة، الأئمة اجتهادهم، لكن المصيب واحد، ولا نتخاصم ولا يعتدي بعضنا على بعض، وإنما نتعاون ونتراحم ونرجح في المسائل الفقهية. ما خالفنا فيه أهل البدع ننصفهم ولا نعتدي عليهم ولا نظلمهم، لكن نبين الحق من الصواب. نعم يا شيخ.
والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل البغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون
في قصة بني النضير، وهذه معروفة، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وبدأ يقطع، فبعضهم قال لا نقطع وبعضهم قال لا كيف نفسد ونقطع الأشجار، فأنزل الله عز وجل الآية: ما قطعتم من لينة أي شجرة طيبة أو تركتمها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إذا كان هذا يؤذي العدو جاز عند حصاره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين قطعوا والذين لم يقطعوا قال فبإذن الله فعذر الجميع. هذا مثال. مثال ثاني:
وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم.
نعم، هذه مسألة حكم فيها داود ثم حكم فيها سليمان، فصار الحق أقرب إلى حكم نبي الله سليمان، لكن كل منهما حكم. ولهذا قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نعم، مثال ثالث:
وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة،
لما قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم أخذه على ظاهره وقال: نصلي ولو خرج الوقت، نصلي في بني قريظة إذا وصلنا. بعضهم قال: لا، في الطريق إذا جاء الوقت نصلي، لأن الرسول أراد الإسراع، أراد منا الإسراع فنحن نسرع، لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقت، وكل منهما مجتهد. نعم.
وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ونظائر ذلك.
وهذا دليل على أن المصيبة واحد، وليس كل مجتهد مصيبة. نعم.
والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآيات. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية.
نعم، الاختلاف الثاني ما حمدت فيه إحدى الطائفتين، وهذا خلاف اليهود، خلاف النصارى، خلاف أهل الكتاب، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن فيه خلاف واقتتال والعياذ بالله من بعد ما جاءهم البينات، فهذا نوع من الخلاف. هذان خصمان اختصموا في ربهم، أهل الكتاب مع الرسول: نبينا قبل نبيكم وسابق، وهؤلاء يقولون كذا، لكن خصمان اختصموا في ربهم، لكن الحق مع واحد منهما. وما آل من الاختلاف إلى الأهواء والهوى هو الذي يؤدي إلى القتل وإلى الفرقة، للأسف هو الذي يؤدي إلى القتل وإلى الفرقة. ولهذا الاختلاف المحمود الذي هو اختلاف الفقهاء يتحول إلى مذموم إذا صار فيه تعصب أو أدى إلى اقتتال بين المسلمين، فإنه يتحول هذا الاختلاف المحمود إلى اختلاف مذموم. وأكثر الاختلاف الذي يقع في هذه الأمة هو من هذا النوع: تترك الحق وتتعصب لما معك من الباطل، ثم بعد ذلك تتعصب له حتى تقاتل أخاك وتتبرأ منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الصحيح: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الاختلاف: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء أو بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن الإنسان الذي يتضح له الدليل عليه أن يتقي الله عز وجل ويتبع الدليل، لا يتعصب. فلذلك هذه الفرقة في الأمة والاختلاف والتنازع والتقاتل كله مذموم. والخلاصة أن الاختلاف ثلاثة أنواع: اختلاف تنوع، خذ بأي أنواع الاستفتاح، بأي أنواع القراءات، ما في مشكلة. نوع ثاني: اختلاف في الأحكام الفقهية، فهذا إذا لم يكن فيه تعصب ولا تنقيص من الآخرين فهذا خذ بأي المذاهب، لكن اتبع الدليل إذا وضح لك الدليل. الثالث: خلاف أهل الباطل، أهل الضلال، أهل البدعة، أهل الشرك، فهذا يجب أن نخالفهم لأن الحق واحد. نحن واليهود والنصارى لا على هدى أو في ضلال مبين، إما يكون الحق معهم أو معنا، ما يمكن نكون نحن وإياهم على حق، هذا معنى الآية: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بعض الناس يفهم هذه الآية على غير فهمها، يظن أننا متساوين، لا، هذا لا، تقول نحن وإياكم إما على الضلال أو على الحق. طيب نحن مختلفون، نحن أهل دين وأنتم دين، إذن إما يكون الحق معنا أو يكون الحق معكم. فإذا تأملنا وجدنا من معه الدليل ودلائل النبوة وختم الرسالة وغيرهم المسلمون، وهؤلاء دينهم منسوخ محرم. إذن لا يجوز لأحد أن يقول الحق يجوز أن يكون عندنا أو يجوز ويجوز أن يكون عند النصارى، لا، أحدهم على الحق. فأنت إما أنك تأخذ بقول النصارى وتكفر بقول المسلمين، أو تأخذ بقول المسلمين وتكفر بقول النصارى، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهؤلاء خلافهم واجب بالنسبة لنا، ومخالفتهم لنا إما كفر وشرك وإما ضلال وبدعة. فهذه هي خلاصة أنواع الاختلاف الواقع في هذه الأمة، أظنها واضحة إن شاء الله. طيب تفضل. إيش
ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، أحدهما اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلاف في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
الاختلاف في القرآن إما في تنزيله وإما في تأويله، لكن قال هنا ممن يؤمن به. إذن الاختلاف في التنزيل نوعان، نوع ممن يؤمن به أو لا يؤمن به، فهذا هو خلافنا مع اليهود والنصارى، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني اليهود يقرون بالقرآن لكن يقول ليس لنا وإنما هو لكم أيها العرب، هذا اختلاف في تنزيله، يقولون نحن عندنا كتاب وهذا القرآن ليس لنا، اختلاف في تنزيله، لكن هذا الاختلاف لأنهم لا يؤمنون به. النوع الثاني من الاختلاف في التنزيل ممن يؤمن به، فهذا والعياذ بالله يخالف في ما هو هذا القرآن، هل هو كلام الله تكلم به كما يليق بجلاله وعظمته، أم أنه مخلوق كما تقول المعتزلة، أو معنى قائم بذات الله كما تقول الأشاعرة. فهؤلاء يأتي ببعض الحق ويضيف إليه بعض الباطل، ولهذا تجد المعتزلة عندهم جزء من الحق والأشاعرة عندهم جزء من الحق، أهل السنة بتوفيق من الله يجمعون الحق كله. هذا هو الاختلاف في التنزيل. نعم.
وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، فهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المساند والسنن. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب.
نعم، هذا النوع اختلاف في التأويل، تأويل الكتاب والسنة، وهذا هو الاختلاف الذي وقع فيه الافتراق داخل هذه الأمة، يعني خلاف الطوائف المنحرفة. أهل البدع، هذا خلافهم في تأويل القرآن، لأنهم يقرون بالقرآن لكن يؤولونه بما يوافق عقائده. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف، ونهى الصحابة أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ولما رأهم يتكلمون في بعض الآيات وكل منهم ينزع إلى آية نهاهم، بل خرج عليهم كما في الحديث الأخير كأنما تفقع في وجهه حب الرمان، وقال تضربون كتاب الله بعضه ببعض. ما المعنى؟ أنه كل واحد منهم يأخذ بدليل لرأيه فيضرب هذا بهذا. وهذا الذي وقع من الفرق الضالة، تأتي للخوارج تجدهم يستدلون بآية من الآيات من القرآن، تأتي للروافض يحتجون بآيات من القرآن، للقدرية بآيات من القرآن، للمعتزلة بآيات من القرآن، للمرجئة بآيات من القرآن، للصوفية بآيات من القرآن، وكل منهم يحتج لبدعته بآيات من القرآن الكريم. هذا مش نسميه اختلاف في تأويله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي بما يوافق مذاهبه. فهذا هو الاختلاف في التأويل، وهو الاختلاف العريض الذي وقع في هذه الأمة. فتكلم العلماء رحمهم الله تعالى في خطورة التأويل الفاسد، وكل طائفة تزعم أنها تؤيد أو تستدل لمذهبها بأدلة من القرآن وتؤول الآيات بما يوافق مذهبها. نعم يا شيخ.
وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزله الله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه، وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، أهل البدع بين أمرين، الأدلة التي توافق مذهبهم يأخذون به، والتي تخالف المذهب إما أن يؤوله ويحرفه، وهذا ما فعله الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية وغيره، أو أنه يقول بالتفويض، يقول هذا متشابه لا يعلمه إلا الله فيصير بمنزلة الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة، وهذا باطل. ما في شيء في القرآن لا يعرف معناه، القول بأن في شيء متشابه لا يعلمه إلا الله ما يوجد. حقائق صفات الله واليوم الآخر نعم لا يعلمها إلا الله، لكن الآيات ما في آية نتلوها لا نعلم منها شيئا. العلماء كلهم فسروا القرآن من أوله إلى آخره، ما في آية قال العلماء هذه لا نعرف معناها بس نتلوها فقط، لا يوجد. كل كتب التفسير تكلمت بتفسير الآيات. إذن زعم هؤلاء إن فيه متشابه لا يعلم معناه ما هو صحيح. إذن هؤلاء بين التأويل الذي هو التحريف وبين التفويض، وكلاهما باطل، والتفويض أعظم بطلانا. أما المؤمن الذي إذا جهل المسألة وكل علمه إلى الله فهذا هو الإيمان، لكن لا يعني أنه ليس لها معنى، وإنما يقول أنا لا أفهمها، أرجع إلى كتب التفسير، أسأل العلماء، فهذا أدب عظيم أن يكل الأمر إلى عالمه. نعم يا شيخ.
قال الماتن رحمه الله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. قال الشارح رحمه الله: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله. وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق، ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان في كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله أو حاجته، على ما تدل قرينة حال السائل كقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله، فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق.
حسن، الشيخ يكون دين الإسلام ظاهر، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. ثم تكلم عن مسألتين: المسألة الأولى مسألة الإسلام بمعناه العام والإسلام بمعناه الخاص. الإسلام بمعناه العام هو دين الرسل جميعا وإن اختلفت شرائعه، دينهم واحد كما في أولاد الإخوة لأم، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، إخوة لعلات. فالرسل كلهم دعوا إلى تحقيق التوحيد والدين الواحد، أما شرائعهم فتختلف. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه هو خاتم الديانات، هذه مسألة. الإسلام بمعنى الخاص هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، القائم على ما جاء به كتاب الله وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإسلام لا يقبل من أحد غيره، وما سواه باطل. المسألة الثانية: دين الإسلام ظاهر ليس فيه أشياء باطنة يتعلمه كل أحد، بل هنا يقول يعرفه الصغير والكبير والأعجمي بسهولة ويتعلمه بسهولة، بل الخروج منه والعياذ بالله أيضا قد يكون بكلمة أو قول أو اعتقاد أو غير ذلك، إذا كان كفرا أكبر مخرج من الملة. الإسلام واضح ومعالمه واضحة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الأعراب، ضمام بن ثعلبة النجدي الذي كان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثائر الرأس يسأل الرسول، وفد عبد القيس، يخبرهم ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يهمهم. إذن دين الإسلام واضح، هل يجوز تبديل هذا الدين كما في آخر عبارة الشيخ يأتي بقوانين وأحكام باطنية كفرية وينسبها إلى دين الإسلام؟ لا، دين الإسلام واضح مثل الشمس، واضح يعرفه الصغير والكبير، لا يلتبس على أحد ويتعلمه الجميع، والحمد لله رب العالمين إلى يومنا هذا، حتى مع الفكر والثقافة والإنترنت والمكتبات والعالم، الإسلام يتلألأ مثل الشمس. القرآن، السنة، الأحكام، الصلاة، العبادة، الحدود، الطلاق، الزواج، الجهاد، الأحكام، البيع، الشراء، المال، الزكاة، واضحة مثل الشمس. وهذا الذي أقض مضاجع الصليبيين وأذنابهم من العلمانيين في بلاد المسلمين، أن الإسلام دين واضح جدا، يريدون التلبيس، يفعلون التدليس، يأتون بأشخاص يلبسون الدين ويحرفونه، لكن هذا لا يروج على عموم المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نعم يا شيخ.
وقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادتي في السر فكأنهم تقالوها. ذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء. فنزلت فيهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت.
نعم، أحسنت. هذا رواه الطبري في تفسيره. وقول الطحاوي رحمه الله بين الغلو والتقصير، نعم، أهل السنة بين الغلو والتقصير، بين التقصير اللي هو التقصير في الطاعات والعبادات وارتكاب المعاصي والتحلل، وبين الغلو الذي هو التشدد في الدين. ولهذا جاءت الآيات: يا أيها الذين لا تغلوا في دينكم، لا تحرموا طيبات. وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أراد شيئا من هذا، مثل الرهط الذين سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: أقوم ولا أنام. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك قال قولته الشهيرة: أنتم الذين قلتم ما قلتم آني؟ فقالوا: نعم. قال: ولكني أصوم وأفطر وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما جاء عند الطبري وغيره أن مجموعة من الصحابة أرادوا أن يتبتلوا ويسلكوا طريق الرهبنة، يلبس المسوح والثوب من الجلد ويقوم الليل ويترك النساء، بل عزم أن يختصي حتى لا تصبح له شهوة إلى النساء إطلاقا. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن يتبعوا سنته، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن بلا إفراط ولا تفطير، يجب على المؤمن أن يكون وسطا في جميع أموره، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتقصير. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ.
وقوله وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه، ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله فيما تقدم: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة.
نعم، وهذا سبق. أهل السنة بين أهل التشبيه وأهل التعطيل في الأسماء والصفات، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه بصفات المخلوقين ومن غير تعطيل كما فعل المعطل. فلا نقول له بصر كبصرنا وسمع كسمعنا، ولا نعطل الصفات ونؤولها التأويل الفاسد. ولهذا قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فأهل السنة وسط في ذلك، وقد سبق بيانه. نعم.
وقوله وبين الجبر والقدر، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعبد، بل فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى.
نعم.
وخلق الله تعالى.
نعم، هذا أيضا بين الجبر والقدر. الجبرية الذي يقول الإنسان مجبور، حركاته كحركة المرتعش أو كحركة الورقة التي تحركها الرياح، هذا باطل، الإنسان ليس مجبورا. وأيضا القدرية الذين يقولون الإنسان له إرادة مستقلة عن إرادة الله والعبد يخلق فعله، أهل السنة وسط في ذلك. نعم يا شيخ.
وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة.
نعم، في باب الإيمان الأمن والإياس. ما نيأس الناس ونقول لما ارتكب معصية أنت، جاء الوعيد والوعيد والوعيد حتى ييأس من رحمة الله. ولا نأتي له بالأمن ونقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأنت افعل ما تشاء وستدخل الجنة. وسط، نجمع بين الخوف والرجاء، كجناحي الطائر، لا يطير الطائر إلا إذا صار جناحه على مستوى واحد، الخوف والرجاء. إذا مال أحدهما انحرف طيرانه. وكذلك أيضا الإنسان ينحرف في منهجه، فطريقة الخوارج الذين يعيسون باطلة، طريقة الوعيدية الذين يخلدون في النار باطلة، وطريقة المرجئة الذين لا يدخلون العمل في الإيمان ويقولون مجرد التصديق أو نطق بكلمة لا إله إلا الله كاف في دخول الجنة، أيضا مخطئون. أهل السنة والجماعة يقولون نؤمن ونعمل ونتقي الله عز وجل، نرجو رحمته ونخاف عذابه. نعم يا شيخ.
قال الماتن رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق.
حسنت. هذا هو آخر متن الطحاوية. قال: هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونبرأ إلى الله ممن خالفه، ويدعو الله أن يثبته على دينه، ويتبرأ من الطوائف المختلفة من المشبهة والمذاهب الردية والمعتزلة والجبرية والقدرية وغيرهم الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة. فالطحاوي هذا هو آخر متن العقيدة الطحاوية. الآن الشارح يعلق عليها تعليقا طويلا نبدأ به قبل الإقامة، ثم نكمله إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه.
نعم، تبرأ من طائفة المشبهة. المشبهة ما هي عقيدتهم؟ تشبيه الله بخلقه. والتشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. النصارى أخذوا بالنوع الثاني، تشبيه المخلوق بالخالق. عيسى شبهوه بالله، رفعوه إلى منزلة الله فعبدوه وقالوا هو الله، وأنه يخلق ويرزق ويحيي الموتى ويدعى ويستغاث به، فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق، رفع للمخلوق إلى منزلة الخالق. النوع الثاني من عقيدة المشبهة التي وقع في هذه الأمة تشبيه المخلوق الخالق بالمخلوق، فيقول يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا، كداود الجواربي وغير ممن قال بشيء من التشبيه، فهذا باطل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من مذهب المشبهة. نعم.
والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لأنهم اعتزلوا الجماعة.
نعم. سموا بذلك
لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول المذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتماله على حق وباطل.
نعم، هذه المعتزلة، وسموا معتزلة على القول الصحيح لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري. الحسن البصري إمام من أئمة التابعين، كان له حلقة وكان يقرر المسائل، فلما طرحت عليه مرة مسألة الإيمان وحكم أهل الكبيرة ما هو، وقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، قال واصل بن عطاء أحد طلابه: لا، أنا أقول يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين. فخالفوه وخالفه الحسن وجرى بينهم نقاش فاعتزل الحلقة، فسموا معتزلة وأنشأوا مذهب المعتزلة. فعمرو بن عبيد المعتزلي، واصل بن العطاء الغزال، هؤلاء قدماء المعتزلة أصلوا للمذهب. أبو الهذيل العلاف وأبو هاشم الجبائيان، أبو هاشم الجبائي وأبوه أبو علي، هؤلاء هم الذين، وبعدين عبد الجبار الهمداني، هم الذين أصلوا مذهب المعتزلة وبنوه على الأصول الخمسة التي ذكرها الشارح. أصول المعتزلة الخمسة في مقابل أركان الإسلام أو الإيمان الستة: العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء المعتزلة انحرفوا عن الطريق المستقيم ولبسوا، فكانوا من أشد الطوائف تنظيرا لعقيدتهم ولكتبهم، واعتمدوا العقل في ذلك، ويتأثر بهم إلى يومنا هذا كل من تأثر بالمدارس العقلية. نعم يا شيخ.
وهم مشبهة الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح، وإما عاجزا، فكيف يصح أفعال يصح أفعاله سبحانه؟
قياس أفعاله. قياس. نعم.
فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه.
نعم، هذا أصل أنهم مشبهة في الأفعال، يقيسون أفعال الله بأفعال الخلق، وما يحسن من الله بما يحسن من الخلق، وما يقبح بما يقبح. وهذا الله لا يقاس في خلقه لأن الله مالك الملك. ففي هذا الأبواب وباب القدر، يعني قالوا إذا كان الله قادر على أن يهدي الناس يجب عليه أن يهديهم، يجب أن يفعل بهم الحسن. فنقول أنت تقيس الله بخلقه، كالسيد الذي يرى العبيد يزنون بالإماء ولا ينهاهم، هذا ما هو قياس. هذا السيد منحرف، لكن لا يقاس الله بخلقه، لأن الله قادر على أن يهدي الناس جميعا، ولو شاء لهداكم أجمعين. فللأسف هؤلاء في باب التحسين والتقبيح قاسوا الله بخلقه، فصاروا يعاملون الله كما يعاملون الخلق. ما يحسن منك أيها الإنسان وما يقبح يقولون إذن يجب على الله أن يكون كذلك. والله عز وجل مالك الملك لا يقاس بخلقه أبدا، وإلا للإنسان اعترض وقال يا ربي لماذا الناس فقراء وأغنياء، ولماذا ولماذا؟ هذا كله أسئلة فاسدة وأسئلة باطلة. وعلى الإنسان أن يكون في إيمانه وصلته بالله عز وجل مسلما لله، لأنك أيها الإنسان أنت عبد لله مملوك معار. الله أوجدك ويميتك ويبعثك بلا إرادة منك، حياتك وموتك وبعثك هذه الثلاثة الكبار ليس لك فيها إرادة. كيف خلقت ومتى تولد ما عندك رأي، ومتى تموت هذا عند الله وليس عندك، ويوم القيامة تبعث فردا، الناس يبعثون رغما عن أنفك وتحاسب. إذن لا تقس الله عز وجل بالخلق، سلم لله يا عبد الله. نتابع إن شاء الله قليلا بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.